بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الباب هو باب الربا والصرف. والربا في اللغة معناه الزيادة. قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وربت بمعنى زادت. وشرعا الربا هو الزيادة في شيء مخصوص، وهذه الزيادة تتعلق بربا الفضل وبربا النساء النسيئة. فالربا نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة وهو التأجيل. والربا محرم بإجماع العلماء، وتحريمه متواتر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا أمره عظيم، وهذه الآية لو تأملنا فيها لوجدنا فيها أن الله عز وجل شبه الذين يأكلون الربا بالمجانين الذين يتخبطهم الشيطان من المس حين قيامهم عياذا بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهو بمثابة المجنون عياذا بالله. وهذا تصوير عظيم لصورة المرابي الذي يأكل أموال الناس بالباطل، يستغل حاجة الفقير الذي لا يجد المال فيعطيه ويزيد عليه، إن كان هذه الزيادة في مقابل الدين أو كان بالزيادة بالفضل عليه، فهذه كلها ربا. والربا سبب لغضب الرب سبحانه وتعالى على العبد. هذا الذي يأكل الربا يظن أنه يكسب من حلال وهو يكسب من حرام، وأنه حرب لله ولرسوله، ولا طاقة لأحد بحرب الله ولا بحرب رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إن لم تتوبوا من الربا من أكل الحرام وترعوا عما أنتم فيه فقد أعلن الله عز وجل الحرب على المرابي، فالمرابي يحارب الله ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا طاقة له بذلك. ومنها أن الربا يمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا وإن كثر كما في الحديث فهو إلى قل، يعني إلى قلة مهما كثر الربا. وقد ذكرنا سابقا أن الإنسان قد يكسب المليارات بالربا ثم إنه تمحق بركة هذا المال، إما بأن يسلط الله عز وجل عليه ما يهلكه، أو أن صاحبه يستعمله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في العاجل ولا في الآجل فتذهب بركة هذا المال الكثير. والمال الذي يكون زادا لصاحبه إلى النار هذا مال ليس فيه بركة، بل هو بعكس ذلك، المال الذي يكون زادا لصاحبه إلى النار هذا ليس فيه بركة. فالربا حتى وإن توسع صاحبه في مطعمه وفي ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وأقبلت عليه الدنيا في ظاهر الأمر، فإنه سيسأل يوم القيامة ويوقف من أين اكتسب هذا المال، من حلال أو من حرام، وفيما أنفقه، هذا سؤال لا بد منه. وأيضا أن الربا يوقع صاحبه في لعنة الله عز وجل، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فقد لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من له ارتباط بالربا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يخاف من هذا، وأمر توعد الله عليه بالنار وتوعد عليه بالعذاب وتوعد عليه باللعن لا شك أنه من أكبر الكبائر. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من أعظمها بعد عقوق، بعد الإشراك بالله وبعد عقوق الوالدين كما ذكر العلماء ذلك. وأيضا أن صاحب الربا أو المرابي لا تستجاب دعوته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أكل الربا كيف تستجاب دعوته، لأنه أكل الحرام واستعمل هذا المال، ولا بد أن يستعمله في مصالحه الخاصة من مأكل ومشرب وملبس إلى آخره، فلا يستجاب دعاؤه لهذا المانع العظيم. وهذا أمر عظيم، هذا الإنسان ليس موفقا لأن ماله حرام ولأن دعوته لا تستجاب، كل هذا من عظائم الذنوب. فالربا ليس أمرا سهلا. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. انظر إلى بشاعة هذا الأمر، وهذا تصوير إذا سمعه المؤمن ابتعد وارتعد من سماع مثل هذا، مثل أن ينكح الرجل أمه في القبح وفي الأثر وفي الخطورة، والناس يتساهلون في الربا. وهذا لعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أو من حرام. فهذا يبين لك خطر الربا، وهو سبب للفقر، سبب للفقر، وهو يزيد الفقير فقرا. هذا الفقير الذي يريد أن يأخذ 1000 ب1100 هو يزداد فقرا إلى فقره، وهذا الغني الذي يرابي أيضا لا بركة له في هذا المال. فلو أن الإنسان أخذ درهما أو ريالا من حلال لكان خيرا له، كان خيرا له من هذا المال الكثير الذي لا بركة فيه. ولهذا نص الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام بنص القرآن. فالبيع حلال، وما حرم الله عز وجل شيئا إلا شرع من المباح ما يغني عنه، ومن الحلال ما يغني عنه، وما هو أفضل وأكمل من هذا الذي حرم. الله عز وجل لا يسد علينا أبواب الكسب المحرم إلا ويفتح لنا أبوابا من الحلال هي خير وأهنى وأسعد لمن سلكها. هذه التجارة كثيرة، ولذا يقول العلماء الأصل في المعاملات الحل، وهذا من سعة الله عز وجل علينا، إلا في قضايا محددة. فكون الإنسان يتعامل بالربا هذا أيضا فيه تعطيل حتى للعمل، هذا يتعامل بالنقود، النقود هي التي تولد النقود ليس العمل الجاد من تجارة أو من صناعة أو من نجارة أو من غيرها فيما فيه خير للناس. هذا يعتمد على المال فقط، هو جالس على أريكته يداين هذا بكذا وهذا بكذا دون أن يعمل شيئا للمجتمع، فهو كل على المجتمع، بل هو سبب في فقر المجتمع بهذه الطريقة، لأنه لا يتعامل إلا مع النقود فقط، لا يتعامل مع أعمال فيها نفع للناس، إنما يتعامل مع المال، خذ 100 واعطني 110، يتعامل مع النقود فقط، لا يقدم شيئا ينفع للمجتمع. هذا المرابي لا يقدم شيئا ينفع لمجتمعه، إنما يستغل حاجة الفقير، بل هو كل على مجتمعه. ولهذا عني العلماء رحمهم الله تعالى ببيان أحكام الربا خوفا أن يقع الإنسان فيه، فبينوا بعض المسائل. فهو محرم بإجماع العلماء على وجه الإجمال، وإن كان قد يوجد في بعض المسائل هي محل خلاف بين العلماء، من قال إنها من الربا لا يشك في أنها محرمة، لكن بعضهم قد لا يعتبرها من الربا فيجعلها من البيع أو يجعلها نوعا من أنواع المعاملات المقبولة فيرى أنها جائزة. أما إذا رأى أنها ربا فلا يقول إنها ربا ولا تجوز، فإنها ربا وتجوز، ما يقول أحد أبدا من المسلمين هذا. وهذا الذي ينبغي أن نعرفه قبل أن ندخل إلى موضوع درسنا في هذا اليوم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننصح من استطعنا من إخواننا في تجنب أمثال هذه المعاملات التي فيها ربا أو هي مشوبة بالربا، والله أعلم. نعم. يقول: يحرم ربا الفضل. ربا الفضل قلنا هو ربا الزيادة، إذا أعطيت إنسان 1000 وقلت ترد هذا 1000 1100 هذا زيادة فضل، يعني زائد ربا الفضل. في مكيل وموزون بيع بجنسه، في مكيل وموزون، يعني في كل مكيل بيع بجنسه، مكيل بيع بمكيل وزيادة، أو موزون بيع بموزون وزيادة، بيع بجنسه. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو الأصل في باب الربا، ومنه يتفرع ما ذكره العلماء من تعليل. فلما قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا شك أن الذهب والفضة أن علتهما واحدة، أن علتهما واحدة، وأن الأصناف الأربعة الباقية التي هي البر والشعير والتمر والملح، أن علة هذه الأربعة واحدة. والمشهور من مذهب الحنابلة هو هذا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية الكيل. فعلة الذهب والفضة واحدة وهي الوزن، وعلة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل. هذا رأي للعلماء. وبعض العلماء هم علماء الشافعية يرون أن العلة هي الوزن في الذهب والفضة، وفي بقية الأصناف الأربع يرون أنه الطعم، كونها مطعومة. وعند المالكية أن العلة في الأصناف الأربع هي الاقتيات والادخار. وبناء على هذه العلة يقع الخلاف بين العلماء. فعلى الرأي الأول علة هي الكيل، كل مكيل عند الحنابلة يجري فيه الربا سواء كان مطعوما أو لم يكن مطعوما. وعند الشافعية لا يجري الربا إلا في المطعوم، وعند المالكية لا يجري إلا فيما حصل فيه الاقتيات، أن يكون مقتاتا وأن يكون مدخرا يمكن ادخاره. إذن الخلاف في العلة هو سبب الخلاف في بعض المسائل التي يختلف فيها العلماء. ورأى بعض العلماء أن العلة هي الكيل مع الطعم، يعني ليس المكيل فحسب، أن يكون مكيلا وأن يكون مطعوما، فيجري الربا في البر لأنه مكيل ومطعوم، ويجري في الأرز لأنه مكيل ومطعوم. فإن وجد مكيلا ليس بمطعوم لا يجري فيه الربا، وإن وجد مطعوما ليس بمكيل إن وجد مطعوم ليس بمكيل لا يجري فيه الربا، وجد مكيل ليس بمطعوم لا يجري فيه الربا، وهذا هو الظاهر أن العلة هي الكيل مع الطعم، وهذا أقوى. وهذا رأي جمهور العلماء أن الحكم معلل، وإذا كان الحكم معللا جاز أن نقيس عليه، ورأى الظاهرية أنه لا يقاس على هذه الستة، بل يقتصر على هذه الستة فحسب، يعني البر يجري فيه الربا عندهم لأنه منصوص عليه، لكن الأرز لا يجري فيه الربا عندهم. والعلماء أجابوا عن هذا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، الشرع لا يفرق بين المتماثلات، يقول هذا البر وهو مطعوم ومكيل يجري فيه الربا، والأرز وهو مطعوم ومكيل لا يجري فيه الربا، فهذا خلاف المعقول، فالشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المختلفات، إلا إذا سوى بين المختلفات لا بد وأن تشترك في قدر خفي علينا، وإذا فرق بين المتماثلات لا بد أن يوجد فارق مؤثر لم نتفطن له. فهنا يقول يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. إذن الربا يجري، فلا تبيع بر ببر إلا مثلا بمثل، كما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أولا إذا اتحد الجنس فعندنا هنا يحرم التماثل، ويحرم التأجيل. إذا اشتركت العلة فلا بد من التماثل، الجنس والعلة التماثل والقبض أو الحلول، هذا المقصود بالحلول أو القبض. فذكر ثلاثة أمور: التماثل يجب فيه التماثل، والحلول والقبض. الحلول والقبض بمعنى واحد. نعم.
قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا.
ولا يباع مكيل إلا كيلا بجنسه، يعني إذا أردت أن تبيع تمر بتمر لا بد أن تكيل هذا وتكيل هذا إلا بجنسه، ولا موزون بجنسه إلا وزنا بوزن، يعني لا بد الاشتراك في إذا اشتركت العلة والجنس فلا بد أن يكون مثلا بمثل. نعم.
ولا بعضه ببعض جزافا.
لماذا؟ لأنه لو لم نبعه بنفس الوزن أو بنفس الكيل لوقع الشك في التماثل، ما ندري هل مثله أو لا، والشك في التماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة. إذا كنا لا نعلم أن هذا التمر يساوي هذا فهو كأننا نعلم أنها متفاضلة، الحكم نفس الحكم يجري فيه الربا. الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل. ولا بعضه ببعض جزافا، جزافا يعني من غير كيل ومن غير وزن، مثل ما تكلمنا عن صبرة الطعام أو كوم الطعام يبيعه بمثله، هذا جزاف يعني من غير كيل أو وزن أو عد. نعم.
قال: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة،
يعني إن اختلف الجنس مثل بر بشعير، البر ليس من جنس الشعير جاز الكيل والوزن والجزام. أنت عندك الآن 4 آصع من بر، أردت أن تبيعها بكوم من الشعير، ماشي، اختلف الجنس هنا، فيجوز التفاوت، هذا تبيعه بيزن وهذا تبيعه بكيل، هذا تبيعه جزافا وهذا تبيعه كيلا، ماشي. فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني الكيل والوزن والجزاف. نعم.
قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه.
تعريف الجنس المراد به ما له اسم خاص، وهم يعرفون الجنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، يعني لما نقول الحيوان هذا جنس، يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، الإنسان والإبل والبقر والغنم، فهي مختلفة بأنواعها، والنوع يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، النوع هو شيء واحد الإنسان لكن يختلف بأنواع، هذا زيد هذا عمر، مختلفة بأنواعها. فيقول ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. البر له اسم خاص لكن قد يكون تحته أنواع من البر، التمر اسم خاص لكن تحته أنواع من التمور، التمر ليس نوعا واحدا بل هو أنواع كثيرة. نعم.
قال: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان.
وفروع الأجناس أجناس، لاحظ هذه المسائل هو يذكرها هنا لأنه يريد أن يرتب عليها شيئا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهو هنا يقول لك الجنس له فروع، وفروع الأجناس أجناس، يعني هذا التمر تحته أنواع، فكأن هذه الفروع تتبع أجناسها أو ما يتبعها، لأن الأصل هنا الأجناس وفروع الأجناس أجناس، ولأن كل فرع يتبع أصله. مثلا عندنا الدقيق الأدقة قال والأخباز والأدهان، هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، فكأن إذا بعنا دقيق بدقيق ودقيق بدقيق، لكن هذا الدقيق يتبع البر والدقيق الآخر يتبع الشعير، فكأن بعنا برا بشعير. وفروع الأجناس أجناس تتبع أجناسها، فإذا قلنا نجوز أن نبيع البر بشعير متفاضلا، نقول يجوز أن نبيع دقيق البر بدقيق الشعير متفاضلا لكن يكون يدا بيد. نعم.
قال: وفروع الأجناس
كالأدقة الدقيق، يعني جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان جمع دهن. نعم.
قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله.
واللحم أجناس باختلاف أصوله، إبل وبقر وغنم. نعم.
قال: وكذا اللبن واللحم والشحم.
واللبن لبن غنم أو لبن إبل، واللحم كذلك. نعم.
والشحم والكبد أجناس.
نعم.
قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه.
لما روى مالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني متفاضلا. العلة مثلا الوزن، العلة الوزن أو الكيل. نعم.
قال: ويصح بغير جنسه.
نعم.
قال: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه.
يعني بعت البر حبا بدقيق البر، كأنك بعت برا ببر. نعم. ولا بسويقه، السويق هو دقيق لكنه ربما يكون هذا حمص ثم طحن فهو سويق. نعم.
قال ولا نيئه بمطبوخه.
نعم.
وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه.
لماذا؟ لأن لوجود التفاضل، الحب الدقيق إذا طحن قل ليس كالدقيق، فلما قلنا الشك في التفاضل أو الجهل بالتفاضل كالعلم، أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال ويجوز بيع دقيقه.
وكذلك النيء بالمطبوخ، المطبوخ أقل من النيء، العصير وخالصه بمشوبه. نعم.
قال ورطبه بيابسه.
نعم.
قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة.
يعني تبيع دقيق بر بدقيق بر يجوز، لأن هذه تستوي. نعم.
قال بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
يعني هذا الجنس الواحد. نعم.
قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذا يعني سميه العلماء كمد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه العجوة إذا أضيفت إلى البر اختلف الكيل، فلا ندري هل تساوي درهمين أو تزيد على الدرهمين، ففي هذه الحالة لا يجوز، لأن الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل. ولما روى أبو داود عن فضال بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال لا حتى تميز بينهما، حتى تفصلها وتعرف الذهب، لأن هذا باع هذا الذهب بما يعادله الذي هو الدنانير. نعم.
قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، تمر بلا نوى، يبيع تمر ويقول أعطني التمر الآخر الذي دق معه النوى، فهذا لا يجوز للشك في التماثل. نعم.
قال ويباع النوى بتمر فيه نوى.
قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، قالوا هذا غير مقصود، لكن حقيقة لم يظهر لي وجه الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، وإن كان قالوا أن هذا غير مقصود والله أعلم. نعم.
قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن هذه تأتي تبعا، تأتي تبعا فتجوز والله أعلم. نعم.
قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كيف نعرف أن هذا موزون أو مكيل؟ ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالوزن، فالكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. هذا إذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو الأصل في المكيل والموزون. وما لا عرف له هناك، أي في المدينة أو مكة، وما لا عرف له هناك لا في المدينة ولا في مكة، ماذا؟ قال اعتبر عرفه في موضعه، في المكان الذي يوجد فيه. قد يوجد عندهم في مكان أن الكيل يكتالون هذا الأمر وهو يوزن في مكان آخر، فالأصل أن يؤخذ بعرف البلد، والعرف يعمل به في مثل هذه الأشياء، كل ما جاء ولم يحدد في الشرع فبالعرف حددي، فتحدد بالعرف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم بيع الهاتف الجوال الجديد والمستعمل المزود بآلة التصوير؟ أن هذا خارج عن موضوعنا، عن الربا، لا تسأل عن الربا. أنا يعني، وإذا السائل له يعني فهم آخر على أن يعلق، أقول فهمت من هذا كأنه يرى أو حصل عنده الشك في أن هذا الجوال قد يستعمل في التصوير، وقد يستعمل في تصوير محرم. أقول هذه الأمور التي تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر الحكم فيها للغالب. الغالب ما هو في الجوال؟ الغالب هو الاتصال، وإن كان قد يحصل التصوير، وهذا تكلمنا عنه سابقا في مسألة الذريعة. إذا كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة غالبا أو قطعا فإنها تمنع، تمنع لأنها تؤدي إلى المفسدة غالبا أو قطعا، وإذا كانت تؤدي إلى المفسدة نادرا لا تمنع. فهذا المسجل قد يستعمله إنسان في الخير، يسمع درسا، يسمع محاضرة، وقد يستعمله آخر في الشر، يسمع أغاني، فبحسب الاستعمال. والأصل في مثل هذا أنه لا يمنع إلا على شخص نعلم أنه لا يستعمله إلا في الشر، مثل ما قلنا في بيع العنب. العنب قد يتخذ خمرا، لكن كم الذين يشترون العنب ويتخذونه خمرا؟ واحد في الألف، واحد في المليون. ما يمكن نمنع الأسواق ونقول لا تبيعوا العنب لأن بعض الناس يتخذه خمرا، لكن إذا عرفنا أن فلانا من الناس لا يشتري هذا العنب إلا ليتخذه خمرا، فإن لا نبيع عليه ولا يجوز البيع عليه سدا للذريعة، لأن لو بعنا على هذا الإنسان لعاوناه على الإثم والعدوان. فهذا الجوال بهذه المنزلة، يعني الغالب في الناس أنهم يستعملونه في الخير، وإن كان قد يستعملونه في غير ذلك. ومثله الكاميرات، ومثله أشياء كثيرة يعني من الآلات الحديثة. فهذا هو الجواب، والله تعالى أعلم. واضح شيء؟ يقول: هل يجوز أن أسامح الرجل الذي استدان مني وأعتبرها من الزكاة لكونه لم يقدر يسدد دينه؟ أقول: السماح من الإنسان إذا سامحه فيما عليه من دين فهذا خير، وأن تصدقوا خير لكم. فإذا تصدقت على إنسان بمعنى أن هذا الإنسان رأيت أنه لا يستطيع السداد، والله عز وجل أمر وإن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. هذا إنسان معسر وتعلم أنه لا مال له ولا يستطيع أن يسدد، أن يوفي بدينك، فسامحه. فإذا سامحته فهذا فضل عظيم. لكن هل تعتبر هذا من الزكاة؟ هذا فيه نظر. بعض العلماء قالوا لا يجوز هذا أن تجعل من الزكاة، لأن الزكاة لا يخرج فيها الرديء وما يهون على نفس الإنسان، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فهذا أهون شيء عند الإنسان هو الدين، يأس أن يأخذه من صاحبه، قال هو جزء من الزكاة. فهذا قال العلماء لا يجوز، لأن الزكاة ينبغي أن تكون من أوسط مال الإنسان، يعني لا تكون من الردي. فهذا الفرق. أما يجعلها الإنسان صدقة عليه أو يسامحه في الدين فهذا أمر مطلوب. يقول أصلي كل يوم 8 ركعات ضحى، هل عملي صحيح؟ أقول نعم، هذه صلاة الضحى يصليها الإنسان في الوقت الجائز، هذا عمل حسن والله أعلم. يقول ما حكم من يريد بيع بيت يملكه لكن الشخص المشتري سوف يقترض من بنك ربوي، علما أن بلادنا لا توجد فيها بنوك غير ربوية؟ أقول البائع ليس عليه شيء، وإن كان ينبه هذا الإنسان لا يقترض ربا، أما ما قبضه الإنسان ثمنا لمبيع أو سدادا لدينه فإنه لا ينظر من أين اكتسبه صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود مع أنهم أكلة الربا، وكان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تسأل عن هذا المال ما دام هو ثمن لمبيع أو سد أو وفاء لدين، لكن لو عرفت أن هذا الإنسان كذلك انصحه أن لا يفعل هذا، والأصل أن لا تسأله، لكن لو علمت بذلك انصحه عن التعامل بالربا والله أعلم. يقول ما حكم الاقتراض من البنك لشراء شقة للمعيشة، هل هذا يعتبر اضطرار؟ أقول هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا، التعامل مع البنوك لا يحل مشكلة بل هو يزيد المشكلة ويضاعفها. اشترى بمليون وهذا المليون بمليون ومئتي ألف، إذن من حلت مشكلته؟ هذا الذي المئتين كان يمكن يدفعها إيجارا، وهو الآن يريد أن يحل مشكلة السكن فيشتري مضاعفة. أما لو أن هذه الجهة اشترت له الشقة وباعتها عليه بالتقسيط فهذا أمر يعني يكون من باب التقسيط، أما أن يأخذ نقدا بربا وهذا لا يزيد الضرورة إلا ضررا والله أعلم. نعم. يقول لو كان سعر السيارة بالكاش بسعر معين ولكن يقول لو كان سعر السيارة بالكاش بسعر معين ولكن بالتقسيط بسعر أغلى هل تعتبر ربا؟ أقول لا، هذا لا يعتبر ربا التقسيط، لأنه الزيادة في الثمن مقابل الأجل، هذه السيارة قال لك بعشرة حالة وباثني عشر مؤجلة واخترت أنت التأجيل، فهذا سلعة مقابل مال، ليست مال مقابل مال أو نقود مقابل نقود والله أعلم. نعم. يقول لي مبلغ من المال مقسط وقبل حلول الأجل، ويقول وقبل حلول الأجل أراد السداد بشرط أن أعطيه من المال، ما الحكم؟ أقول هذه فيها خلاف، لكن الظاهر أنها جائزة، وهي مسألة ضع وأتعجل، يعني أن يضع له ويتعجل. بعضهم قال هي مثل الربا وبعضهم قال لا هي عكس الربا، وهذا الواضح، فالظاهر أنها جائزة والله تعالى أعلم. يقول لو شخص كان من دخله ربا وعزمني في بيته أقبل دعوته علما بأنني أعلم أن دخله ربا، يعني هذا مسألة ورع ليست مسألة يعني الإنسان لا يأكل، إذا علمت أنه عين هذا المال ربا هذا تمتنع عنه، لكن إذا كان هذا المال مخلوط عنده كسب حلال وعنده ربا فأنت لا تقطع أن هذا الذي قدمه لك من الربا. فإذا تورع الإنسان ولم يأكل هذا شيء آخر، لكن في ظني أنه لا يجب عليه أن يمتنع، والله أعلم. يقول السلام: يلاحظ لبس الشراب الذي يصل إلى حد الكعب من أسفل الكعب، فهل يمسع عليه وما هو الحد الذي يمسع عليه؟ العلماء يقولون في المسح على الجورب أو على الشراب يقولون أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض يشمل الكعب، أن يكون ساترا لمحل الفرض، ويعنون بذلك أنه لم يكن ساترا أنه لا يمسح عليه. قالوا لأن لو قلنا المسح لأجزنا المسح والغسل، لأن الواجب في المستتر هو المسح، أو الواجب في المكشوف هو الغسل، فنكون جمعنا بين الغسل وبين المسح، والله تعالى أعلم.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.